أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا له الفداء، تبعا لموضوعنا حول الإمام المهدي عليه السلام. أبتدئ بهذا الدعاء الكريم الوارد عن أئمتنا أهل البيت عليهم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله. وعن الصادق عليه السلام: يمد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين قائمهم عليه السلام حجاب، يريد يكلمهم فيسمعونه وينظرون إليه في مكانه. هذه من كرامات التي تقع في عصر الإمام عند الظهور. وفي الخصال عن علي عليه السلام قال: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج. وفي رواية أخرى عن أحمد قال: رأيت بسرما رأى رجلا شابا في المسجد المعروف بمسجد زبيد أو زبيد، وذكر أنه هاشمي من ولد موسى ابن عيسى، فلما كلمني صاحب جارية وقال: يا غزال أو يا زلال، فإذا أنا بجارية مسنة، فقال لها: يا جارية، حدثي مولاك بحديث الميل والمولود. فقالت: كان لنا طفل وجع، فقالت لي مولاتي: ادخلي الدار، أي دار الحسن بن علي عليه السلام، فقولي لحكيمة تعطينا شيئا نستشفي به مولودنا. فدخلت عليها وسألتها ذلك، فقالت حكيمة: ائتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة، يعني ابن الحسن ابن علي عليه السلام اللي هو الإمام المهدي فدت نفسي. فأتيت بالميل فدفعته إلي، وحملته إلى مولاتي فكحلت المولود فعوفي، وبقي عندنا وكنا نستشفي به ثم فقدناه. هذا ما وقع في حياة الإمام سلام الله عليه من كرامات من أوائل أيام ولادته سلام الله عليه. الميل الكحل الذي كحل به الإمام المهدي كان يستشفى به في أول ولادته، الناس كانوا يستعاروا من بيت الإمام، وهذه الجارية هي تنقل عن السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد، إلى أن فقدوا ذلك الميل الذي كان قد كحل به الإمام المهدي في ذلك الوقت. رواية أخرى: هل يكون الإمام المهدي سلام الله عليه يخرج بالسيف؟ هل خروج الإمام عليه السلام بالسيف؟ وكيف يخرج بالسيف ومعه 313 نفرا مع وجود هذه الأسلحة أو الأسلحة النووية والنترونية والطائرات الحربية والدبابات المدمرة والقنابل اليدوية أو العنقودية المشتعلة أو المشتعلة؟ وهل من المعقول أن يقابل أصحابه الذين عددهم عدد أصحاب بدر 313 شخصا؟ وهناك جيوش عظيمة في شرق العالم وغربه. فالجواب على ثلاثة، يعني ممكن جواب هذه القضية كيف يخرج الإمام بالسيف والعدد 313 ممكن تناقش من خلال عدة أجوبة سنجيب عليها بهذه الموجز. هناك عند ظهوره عليه السلام لا حرب حتى تحتاج إلى السلاح، لأنه ورد أنه لا يكون هذا الأمر، أي هذا الأمر أي مجيء الإمام المنتظر عليه السلام، حتى يذهب ثلث الناس، ثلثين الناس من سكان الأرض. فبعد هذه الكارثة المؤلمة الناس ينتظرون إلى مجيء مصلح قدير حتى يستقبلوه برحابة الصدر ويخلصوا من الحروب ونيرانها. ولما يظهر الإمام المهدي عليه السلام فينزل عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام فيصلي خلفه، هكذا بالروايات، وتشرق الأرض بنور ربها. ثم الإمام المهدي عليه السلام يخرج التوراة والإنجيل الصحيح الحقيقي لليهود والنصارى، مو هذا الموجود اللي ملعوب فيه ومزور وفيه نقصان وزيادة ومعدل عليه على حسب مصالحهم. وعند مشاهدتهم يعني اليهود والنصارى تظهر لهم الحقانية، يظهر لهم الحق فيؤمنون به، أي بالإمام المهدي عليه السلام، يعني اللي يطلب الحق حين ذاك يؤمن بالإمام. فهناك لا حرب حتى يحتاج الإمام إلى الجيوش، الجيش الكثير أو الأسلحة، فينشر العدل سلام الله عليه كما في الرواية. هذا الجواب الأول. ولعل المقصود من الخروج بالسيف أن السيف شعار ورمز، يعني السيف اللي يخرج به الإمام لعله شعار، بمعنى أنه اختاره شعارا، فاختار السيف شعارا يختلف عن استخدام أو يختلف عن استخدام السيف كسلاح، يعني كشعار يستخدم الإمام سلام الله عليه. فالإمام المهدي عليه السلام كما ورد يأتي بنوع جديد من السلاح، تكون لديه الأسلحة المتقدمة، هاي اللي احنا نشوفها رمزية لا جدوى منها، وأنه يأتي بنوع جديد من التكتيك كما إن صحت المقولة. تصبح التكتيكات الحديثة أمامه عليه السلام تقليدية لا فحوى لها. وورد في وصف سيفه عليه السلام أنه يعرف أعداء الله فيقتلهم، ويعرف أنصار الله فيدعهم. وورد في وصف سيوف أنصاره عليه وعليهم السلام، وجعلنا الله من أنصاره إن شاء الله علما وعملا وتطبيقا، ولهم سيوف من حديد لا كسيوفكم، هكذا بالحديث ورد، إذا ضرب به أحدهم جبلا قطعه، والظاهر أن السلاح الذي إذا ضرب به أحدهم أو إذا ضرب به أحدهم جبلا قطعه ليس سيفا وإنما سلاح آخر، والعلم عند الله. وورد في كيفية انتصاره عليه السلام أنه عليه السلام إذا ظهر يعني الإمام المهدي توقفت الأسلحة فلم تتحرك في وجهه، هكذا إرادة الله عز وجل، ولعله إشارة إلى أنه يظهر بسلاح تكون الأسلحة الموجودة في العالم في ذلك الوقت عند ظهوره عليه السلام تكون رمزية أمامه، ولعله إشارة إلى أنه يستخدم نوعا من السلاح، لعله هاي وجهة نظر، يستخدم نوعا من السلاح يعطل كل الأسلحة الموجودة أو يجمد كل الآليات المتحركة. فالتعبير بالسيف لأنه كان أبرز سلاح يقاتل به في فترة صدور الأحداث، ولو كان المعصومون عليهم السلام يستخدمون غير الأسماء المعروفة لكان الرواة يمتنعون من نقلها، يعني لابد أن الإمام الأئمة في صدر الإسلام لازم ينقلون فد روايات اللي الراوون يعرفون ينقلوها، وإلا كان يمتنعون خشية أن تقابل الروايات اللي ذكروها بالسخرية. والاستخفاف، وورد في وسائل انتصاره أيضا عليه السلام رواية يسير الرعب أو يسير أمامه الرعب مسيرة شهر، يعني قبل ما يدخل الإمام في هذا المكان بشهر الرعب يملأ المكان، يعني الإمام قبل ما يغزو هذا المكان، قبل ما بالأحرى يفتتح هذا المكان الظلام بالشرك والظلم، قبل ما يوصل الإمام عليه السلام يسمعون أنه الإمام دا يجي صوبهم في هذا المكان، هو هذا المكان قبل ما يوصل الإمام بشهر، وهذا تعبير وممكن وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، قبل ما يوصل الإمام إلهم هذا يحكم بالرعب أو قبل بشهر، يعني الرعب يمتد في كل الأرض اللي عندهم ظلم وجور والناس تحت الظلم يكونون، الحكومات الظالمة تكون خائفة بحيث أن الناس يسلمون المناطق بكل رحابة صدر للإمام وأنصار الإمام، أنه يحكم الرعب وينتصر وينصر بالرعب. وورد في وسائل الإعلام التي تعلن عن ظهوره عليه السلام أنه في الليلة التي يظهر عليه السلام في صبيحتها يجعل النور عمودا بين الأرض والسماء فتشرق الأرض بنور ربها كالنهار، وفي صبيحة تلك الليلة، يعني إذا اليوم الإمام سلام الله عليه يظهر في صبيحة ذلك اليوم يهتف منه في الهواء بين الأرض والسماء، جبرائيل سيد الملائكة يهتف في السماء في الهواء، ألا وقد ظهر المهدي عليه السلام بمكة فاتبعوه، فيسمع صوته جميع البشر، ماكو واحد يقول أنا بالهند ما سمعت وواحد في قارة كذا يقول أنا ما سمعت. فالغرض ذكرنا أنه الإمام سلام الله عليه لما يظهر الكل يعرفه يسمع صوته ويوصل الحق، ماكو بعد ما وصلت الحضارة ما وصل صوت الإمام، أكو أعذار مستحيل، ولأنه جبرائيل يهتف بين السماء والأرض والكل يستمع إلى هذا النداء، والكلمة أنه اختياره السيف شعارا يختلف عن استخدام السيف سلاحا وحيدا في معاركه، فاختيار مثلا هذا مثلا، فاختيار النسر شعارا لدولة، اختيار المنجل المطرقة شعارا لدولة، اختيار النخلة أو سنبلة سنبلة القمح لا يعني أنها الوسائل الوحيدة التي تعتمد عليها الدولة، وإنما ترمز إلى بعض المنطلقات الفكرية أو الحيوية لتلك الدولة. في هذه المسألة في عصر ظهور الإمام عليه السلام، فإذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام كيفية يكون التوافد إليه؟ يقال أنه حواريوه 313 يلتفون حوله من أنصاره الأشداء حتى زادوا على 1000 رجل، انطلق من مكة يبسط سلطانه على الحجاز، فأيدته المعسكرات وسار بها إلى الشام، يجتاح سوريا ولبنان وأردن وفلسطين، ثم انعطف نحو العراق، فانفتح له وتجتمع لديه قوة عسكرية ضخمة، ويستطيع أن يوجه فضائلها نحو الخليج، فصائلها نحو الخليج وإيران، يعني قسم الجنود، الفصائل يعني قسم ومو هي الأساسية، يعني فروع من هذه المعسكرات الأساسية للإمام، فصائلها يعني هي مو المعسكرات بل فروع من هذه المعسكرات، يوجهها ممكن إلى إيران وإلى الهند وأفغان شرقا، وإن يوجه ما تبقى منها إلى أفريقيا غربا، واستيلاءه السريع على الحجاز كما ذكرنا، وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق خلال أيام وبدون مقدمة. وفي بعض الأحاديث تصريح بأن السيف الذي تصرح بأن السيف الذي يحمله الإمام المهدي هو سيف ذو الفقار عليا، وهو السيف الذي استخدمه جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في معارك الإسلام الحاسمة، وورد أنه نزل من السماء أي سيف ذو الفقار. هذان فصلان، والفصل الثالث إذا ضم إلى طاقاته المادية طاقات معنوية، ويكون سيفه متصل بالله وعناصر السماء، وراءه فرأوا الناس يقاتلون بين يديه، ووجدوا الأموات قد نشروا من قبورهم يحملون أسلحتهم إلى شتى الجبهات للدفاع عنه، ووجدوا الإمام يأمر الصحراء أن تخسف بأعدائه فتبتلع الصحراء جيشا كاملا برمته، ويأمر السحاب أن يدندم على قوم فيمطرهم بالصواعق حتى لا ينجو منهم أحد، ويأمر أسلحة أعدائه أن تكر عليهم فتعود عليهم أسلحتهم التي في أيديهم حتى تبيدهم عن بكرة أبيهم. فلا يبعد أن يكون السيف المتصل بالله ومن الله أن يقضي على جميع الأسلحة الهدامة، ومن يحملها كما نرى شابا راعيا للغنم قضى على أكبر قدرة في الدنيا الذي ادعى الإلوهية، وهو موسى على نبينا وعليه السلام، وكانت له أكبر قوة عدة، وهو الرامسيس 14 فرعون حينما استقبله موسى المؤيد والآتي من قبل الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بالنسبة للإمام المهدي، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والله سبحانه وتعالى ممكن ذاك الراعي يخلي ينتصر على ذاك الرجل اللي كان يدعي الإلهية، قادر على ما يشاء، إن الله على ما يشاء قدير، فقضى عليه وأهلكه بإرادة الله عز وجل وليس العصا وحدها. وهنالك أيضا بحث يدور بالنسبة للغيبة، هذه الغيبة غيبة الإمام المهدي عليه السلام، والكثير متورط حقيقة في مسألة غيبة الإمام المهدي عليه السلام، وينكر وجود الإمام، يقول: نعم الروايات موجودة، ما يقدر ينكر وجود الإمام المهدي أنه ولد عليه السلام وهو في قيد الحياة، ولكن من ضعف الإيمان والعقيدة، من ضعف الإيمان والعقيدة أنه ينكر حياة الإمام عليه السلام. وهنا يحتاج الكلام إلى عدة مقالات وأحاديث عن المعصومين حتى إن شاء الله نثبت هذا الكلام أيضا في آخر حلقتنا هذه بإذن الله تعالى. أما فلسفة الغيبة، يقول الشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي: وجوده لطف، بقاؤه لطف، وغيبته أيضا، غيبته عنا لطف. لماذا غاب الإمام المهدي دون أسلافه الأئمة الطاهرة العترة الطاهرة عليهم السلام؟ الجواب الصحيح الكامل حينما يظهر إن شاء الله، وإن شاء الله نراه جميعا، فنسأل منه فيجيب عليه السلام. ولكننا مجملا نقول الجواب إلى ذلك يحتاج إلى بيان مقدمة، لابد أن نقدم فد مقدمة، وهي أن وجود الحجة من قبل الله نبيا كان أو وصيا أمر لابد منه لسببين: أولا لما ثبت في علم الكلام من أنه لابد من وجود الحجة في الأرض، ولولاه أي ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، هذا أول دليل. ثاني دليل لأن الحجة يشكل جبهة الحق التي لابد أن تقاوم جبهة الباطل حتى يبقى على الأرض طريقان: طريق الحق وطريق الباطل. يجد كل إنسان نفسه أمام خيارين لا خيار واحد، كما يقول القرآن الكريم: وهديناه النجدين. ولولا الحجة الذي يؤسس جبهة الحق ويقودها لأمكن أن ينحاز الناس إلى الباطل، ووجد كل إنسان نفسه مهما أوتي من صفاء الضمير مضطرا إلى السير في طريق الباطل، إذ لا يجد بديله. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ارتبك طريق الحق، وصارت الخلافة ملكا كما أخبر الرسول نفسه صلى الله عليه وآله: فلو كان الأئمة يغيبون لتقلصت جبهة الحق وسدت الطريق، ووجدت الأجيال أنفسها أمام طريق الباطل وحدها، فكان على الأئمة أن يظلوا في الناس ظاهرين مهما تعرضوا للتقتيل والتنكيل حتى يشكلوا جبهة الحق ويستمر الصراع في الحياة بين الجبهتين. ولو غابوا لما بقى من الشيعة عين ولا أثر، لأن الشيعة الذين يشكلون جبهة الحق الأصيلة لم يكونوا قد اكتملوا كيانا راسخا يصمد للزعازع، لم يكونوا قد اكتملوا كيانا فكريا ولا كيانا اجتماعيا. فبقي الأئمة واستمروا مع واجهتهم من ويلات، مواجهاتهم مع الويلات والنكبات، وبعدها انكسرت سطوات العواصف وانتهى كل من طغى من جهة، ومن جهة أخرى تماسكت الشيعة كتلة صخرية منتشرة القواعد في أعماق التخوم الإسلامية، وفكروا مركزا كثير المصادر والرواة بحيث تستطيع الصمود عبر التاريخ حتى ولو غاب إمامهم. لم تكن عندئذ ضرورة البقاء للإمام الظاهر اللي معرض لكل الاحتمالات من جميع الأحوال عليه السلام. فغاب الإمام ليظهر في الوقت المناسب حتى تعلو كلمة الحق لا تطال، وكلمة تدوي فلا ترد، وبقية الشيعة أصيلة وطائفة صلدة بإذن الله ودعاء الإمام عليه السلام. أو نقول أن بقية الأئمة قتلوا وشردوا، أما من بعده مع أنه لم يكن فيهم قوله عليه السلام يملكون الأرض أو يملؤون الأرض عدلا وقسطا أو يحكمون في الأرض وحكومتهم يشرف على الكرة الأرضية، فإذا ظهر المهدي مع ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل الظالمين وحكامهم كانوا ينصتون ويسكنون أو كانوا يقضون عليه في حينه حفظا لسيادته؟ فإن قلت يقتل كما قتل أبوه وأجداده، نقول إذا قتل أبوه قام هو في مقامه، وإذا قتل جده قام ابنه في مكانه واستلم حكم الإمامة، ولكن إذا قتل المهدي فمن الذي يحل في محله؟ فتبقى الأرض خالية عن الحجة، ولولا الحجة لساخت الأرض بنا ولاختطفنا الأعداء. ومع غيبته الكون ومن فيه يستفيد منه، كما إذا غابت الشمس وراء الغمام الأرض ومن عليها تستفيد منه. فعلينا أن نعلم علم اليقين ولو أنه غاب عنا، ولكنه مطلع بجميع ما يصدر منا، لأنه في قلب عالم الإمكان، وكما قال الإمام المجتبى عليه السلام إنا نعلم المكنون المخزون المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذريته. فإذا فلسفة الإمام سلام الله عليه، فلسفة وجوده عليه السلام، غيبته عليه السلام، كلها لطف، كلها رعاية، إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فالإمام سلام الله عليه وجوده يرعاه الله بالكتاب المبين، كما قال عز وجل وعز من قائل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ورواية سوف لعله تأتينا في الحلقات المقبلة، مضمون الرواية أنه ورد في أحوال الإمام المهدي عليه السلام كل علم أعطاه الله لنبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء لأي بشر من هبوط آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، أي علم أعطاه الله لأي بشر يكون عند النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم لعلي عليه السلام، كل ما يعلمه رسول الله يعلمه علي بن أبي طالب، وكل ما يعلمه علي بن أبي طالب يعلمه الحسن، هكذا الإمامة والوصي لابد أن يحتوي على كل العلوم السماوية. إذن كما ذكرنا أن الإمام المهدي عليه السلام التوراة وغير التوراة يحكم بها ويقدم الصحاح من الكتب السماوية وليس المزورة لأصحابها، فلما يشوفون الصحيح أمامهم وهذا هو إمام الحق فيتبعون الحق. فالإمام لابد أن يكون هنالك علم مدعوم متصل بالسماء ولا ينطق عن الهوى، يكون مدعوم بعصمة كبرى من الله عز وجل ومن السماء حتى تكون لديه هذه القدرة، يبين للنصارى ولليهود كتبهم ويشرح لهم فيها وتقوم المعاجز والكرامات التي إن شاء الله سنذكرها في الحلقات الآتية، وسنشرح إن شاء الله بإذن الله ورعاية من الإمام المهدي أكثر في أحوال الإمام في عصر الظهور والعلامات والكذا، إن شاء الله ستأتينا في الحلقات الآتية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.